بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة، لكن قبل ذلك نذكركم مستمعينا في أرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة. يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 لمشتركي اتصالات. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. الكلمة لكم الشيخ حول شرح حديث دعاء القنوت.
بسم الله الرحمن الرحيم، استغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإنه ثبت في السنة دعاء القنوت الذي يقال في الوتر في قيام الليل، علمه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، وبالتحديد الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. قال ابن جواس في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وأيضا قال الحسن بن علي رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. فهذا الدعاء يسن أن يقال في قنوت الوتر، يعني في دعاء الوتر، والوتر آخر ركعة من قيام الليل، فبعد أن يصلي المسلم ما شاء الله أن يصلي ركعتين إلى 11 ركعة، يوتر بعد ذلك بركعة أن يقول هذا الدعاء عندما يرفع من الركوع أو قبل الرفع من الركوع يقول هذا. الإمام أو الأئمة تارة يتركها وتارة يدعو، أو على الأقل ينبه للناس أن هذا الدعاء سنة وليس بواجب، يعني لو تركها الإمام أو تركه المصلي لا تبطل صلاته، تصح الصلاة، ولكن لو دعا فأيضا خير، فإن ذلك ثابت في السنة كما رأيتم أو سمعتم. وشرحت شيء من هذا الدعاء في الحلقة الماضية، ووصلنا إلى قوله: الذي قضيته وتفعل ما تريد، ولا يقضى عليك، أي لا يوجب عليك أحد من خلقك شيء مما لا توجبه أنت يا ربي على نفسك. فالله عز وجل هو الذي يوجب على نفسه ما يشاء، وأما الخلق فلا يستطيع أحد أن يوجب عليهم شيء إلا بأن يوجب الله على نفسه شيء. لماذا؟ لأن الخلق مربوبون وهم عباد لله وعبيد لله، لا يملكون أن يوجبوا على الله شيئا لم يوجبه سبحانه على نفسه، كما قال تعالى كتب على نفسه الرحمة، كما قال الله عز وجل أيضا في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم عليك، أي لا أحد يستطيع أو على نفسه سبحانه إما رحمة منه أو تكرما وتفضلا منه سبحانه. قوله إنه لا يذل من واليت، يعني من كان من أولياء الله فالله عز وجل لا يذل، لا يذل من واليت عز وجل، ومن أحبه الله عز وجل ومن جعله من أوليائه فالله عز وجل يتولى نصره وإعانته، ولا يذل أي لا يضعف ولا يصيبه الهوان والضعف. فهذا معنى لا يذل من واليت، لا يصيبه الضعف أو الذل أو الهوان إذا واليته يا الله، أو إذا جعلته من أوليائك وتكفلت بنصره. ولا يعز من عاديت، أي من كان الله عز وجل عاداه لأنه عاد الله فالله يعاديه لسبب ما، بسبب معصية أو غير ذلك من الأسباب، فإن الله يعادي، فمن عاداه الله لا ينصره أحد ولا يعزه أحد، والله عز وجل ينصر من ينصر دينه أو ينصر شرعه، كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ورسلي، أي الله سبحانه وتعالى ينصر رسله، ينصر أولياءه، وهو عام، لكن قد يحدث أحيانا لحكمة يراها الله عز وجل، قد يحدث لأحد من أوليائه أو رسله ما يحدث من الأذى أو ما يحدث من اعتداء الأعداء عليه، لكن الأصل هاي لحكمة، يعني يراها الله عز وجل ويريده الله. أما الأصل أن العزة لمن أطاع الله والذلة لمن عصاه، فإذا كان الإنسان مطيعا لله فإن الله يعزه وينصره سبحانه وتعالى. قال تباركت ربنا، تباركت ربنا يعني تعاظمت، وبمعنى أن بركتك يا الله عمت جميع الخلق، والبركة معناها كثرة الخير وسعة الخير وانتشار الأكثر وينتشر، وشيء إذا بارك الله فيه وحينئذ الله سبحانه وتعالى ينشر ويكثر. تبارك الله، تقدس تنزه، وهي تباركت أي تبارك الله، أي تقدس الله وتنزه الله، فالبركة من عندها، صفة خاصة بالله سبحانه وتعالى. ومعنى تبارك بالشيء تفاءل به، والله عز وجل إذا بارك في الشيء جعله مباركا كما يبارك في العبد، فيكون مباركا كثير الخير، يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، يبارك في الدين فينتشر الدين، دين الإسلام، يعم العالم ويصبح دينا عاما منتشرا بين الناس والبلدان، لأن الله بارك فيه البركة في المال، وكذلك ينتفع به الناس الكثير وإن كان قليلا، لكن لما الله عز وجل يبارك فيه يكثر ويزداد. قال تباركت ربنا وتعاليت، أي لك العلو التام، لك العلو التام، هذا يعني لك العلو التام يا الله في الذات وفي القدر. فالله له العلو التام لأن الله تعالى على خلقه، فهو بائن من خلقه، استوى على عرشه، بمعنى أنه فوق عرشه، فوق سماواته، علو الذات، له القدر العالي وهو القاهر على عباده، وهو له العلو عليهم أيضا سبحانه، بأنه سبحانه الإله الحق، وهم العبيد له، وهم المربوبون، وهو الرب سبحانه. فتعاليت إثبات العلو لله، العلو في الذات والعلو في القدر، فله الربوبية والألوهية، فلا شك أن له علو من هذه الناحية، وله علو الذات بأنه بائن من خلقه، قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فهذا الدعاء الذي يقال في القنوت هو كما ترون مختصر الكلمات، لكنه غزير في المعاني، وهذا يقال. وبعد ذلك لو زيد عليه مما ورد في السنة لا بأس، كما سيأتي إن شاء الله في اللقاء القادم ووضح ذلك أكثر إن شاء استفاد منه، وفيه معاني غزيرة كما ترون، فهو حقيقة دعاء جامع مانع عام. تعالى أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، تركي اتصالات. معنا أبو سيف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سيف.
الشريفة من سنة في الإسلام قال لها أجرها وأجر من عملها إلى يوم ضياع من حديث، وهل هو من سنة في الإسلام أو من أحياء سنة في الإسلام؟ نريد توضيح من الشيخ
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو سيف، حياك الله. من حديث من سن السنة في الإسلام، هل هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو يقول من أحيا سنة في الإسلام؟
نعم، هو هنا لا يراد بمن سن اسم حق الناس عموما، إنما المقصود المراد به أنها سنة ربما ضعفت أو نسيها الناس، فحينئذ عمل بها، حينئذ تابعه من نسيها، أو عمل بها من نسيها، أو أحياها بينهم، أجر أنه أحيا هذه السنة أعاد إلى الناس تذكيرهم بالسنة. سبب يعني لما ننظر فيه سبب ورود هذا الحديث نجد أن هذا هو المراد، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ناس من العرب أو الأعراب، أو كانوا فقراء أصابتهم حاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على الصدقة، حث الناس على الصدقة بما يستطيعون ليعينوا إخوانهم الذين أتوا يطلبون العون، فأبطأوا، فقام رجل من الأنصار فذهب ثم عاد، وفي جاء بإناء أو جاء بصرة فيها ورق يعني فيها فضة، فوضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، صدقة لهؤلاء الفقراء الذين جاءوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تتابع بعد الصحابة، فكل جاء بمن عنده حتى اجتمع أمامه، فقال حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عمل بها كتب له، فعمل بها بعد كتب له أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعد كتب عليه مثل وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء. فهذا الحديث واضح هنا الشرع في القرآن وفي السنة. فهذا الرجل لما جاء الصحابي ووضع أمام النبي صلى الله عليه وسلم الورق الفضة في صرة، لم يشرع الصدقة وإنما أحياها أو شجع الناس عليها أو حث الناس عليها. فحينئذ لما الناس اقتدوا به وعملوا بمبادرته بهذا الخير ذكرهم بالصدقة، استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقاموا فقلدوه وتتابعوا وقلدوه في هذا الخير فحتى سر النبي صلى الله عليه وسلم وعرف السرور في وجهه صلى الله عليه وسلم. فهذا إذن معناه أن سبب ورود هذا الحديث يبين لنا معنى هذا الحديث، من سن في الإسلام سنة حسنة أي أحياها أو ذكر الناس بها، لأن المشرع هو الله، التشريع يأتي من الله، لكن مع الوقت قد يضعف الناس أو ينسون السنة أو تفوتهم أو لا يتحمسون لتطبيقها، فيأتي من يحييها ويعمل بها، فحينئذ يكون له أجر حياء السنة وتذكير الناس بالسنة أجر من عمل بها ولا ينقص من أجر من عمل بها شيئا.
جزاك الله خير فصيخ وأحسن الله إليكم. هنا فصيخ يسأل عبر أرسال النصية القصيرة، يقول هل الأسهم فيها زكاة سواء نقول كانت استثمارية أو للمضاربة، وكيف تكون زكاتها؟
الأسهم نوعين، النوع الأول الأسهم التي يضارب بها الشخص في سوق الأوراق المالية ويريد من يبيع، فإذا نزل سهم شركة ما اشترى، فهذا نوع من عروض التجارة لهذه الأسهم التي هي عبارة عن حصص في شركات وعروس لرؤوس أموال في شركات تقوم بأعمال ما، ويشترط في مضاربتها أن تكون الشركة تعمل فيما هو جائز شرعا ولا تعمل محظورات شرعية. فحينئذ إذا باع واشترى وصار عنده أسهم، فما باعه وتحول إلى سيولة وقت الزكاة، فالزكاة على السيولة النقدية التي عنده، والأسهم التي بقيت إلى حول الزكاة يقيمها بقيمتها السوقية وقت الزكاة، ينظر كم قيمتها في السوق وقت وجوب الزكاة عليه، يضيفها إلى ماله الذي عليه فيزكي عن الجميع. فلو عنده مثلا 100,000 نقدا وعنده كذلك يعني أسهم ب200,000 متداولة لم يبعها بعد، فإذا معناه عنده مجموع ما يصل إلى 300,000 تجب فيها الزكاة. ونوع آخر يراد منها الريع ويراد منها الأرباح، فهذه ينظر إلى قيمتها، إن كانت عروض تجارة ينظر إلى قيمتها الحقيقية في الشركة وقت الزكاة إضافة إلى الأرباح التي تبقت قبل تبقت إلى الحول. فمن خلال اتصاله بشركة أو المعلومات التي عنده مع الشركة. القيمة هنا ليست قيمة لسهم في السوق، إنما قيمة الحقيقية وهي معروفة داخل الشركة. لسهم تكون لها قيمة ابتدائية يسمونها قيمة دفترية، هذا وقت الشراء ممكن يشتري السهم بدرهم، ثم تصبح لها قيمة سوقية وهذا قيمة عالمية أو محلية إقليمية لتداول السهم في الأسواق، أو قيمة حقيقية عادة تكون أقل، وذلك بالقيمة الحقيقية داخل الشركة. فهذا الذي عليه الزكاة يقول أهل العلم يعرفها، كم مثلا تساوي أسهم أعطوا 20,000 خلال مثلا هذه الفترة التي ملك الأسهم، بقيت الأرباح إلى الحول فيكون زكاة على 120,000، أو صرف منها مثلا صرف 5,000 بقيت له 15,000، فحينئذ زكاة على 115,000 درهم. هكذا إذا يعني تزكى الأسهم التي في الشركات إن كانت عروض تجارة، سلع معروضة مثلا تحولت إلى سلع تباع تشترى، أجهزة إلكترونية، مواد غذائية، ملابس، مواد للتصنيع والبيع للشركات، فخلال معرفة القيمة. تعالى
ساك الخير فنصيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الكرام برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600 القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فنصيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول مريض يرقد في المستشفى ولا يستطيع الصوم، هل تجب عليه الكفارة وبعد ذلك يقضي أو يكفيه أن يخرج الكفارة فقط؟
حسب نوع المرض، كان في المستشفى ومرضه يعني مؤقت ثم يخرج بالسلامة يستطيع الصوم فالآن لا يكفر، لأنه قد يكون المرض عارضا مثل سكر ارتفاع يحتاج إلى أن يضبط فيذهب إلى المستشفى فينام لفترة لكي يضبط هذا السكر ويعادل ثم يخرج المريض، أو مثلا عنده الضغط ارتفاع يحتاج ينام أو مرض ما ثم يخرج بالسلامة، فننظر لتوصية الطبيب إذا قال بإمكانك الصوم لكن ليس الآن حتى تتعافى، ينتظر حتى يتعافى إن شاء الله بعد رمضان حينئذ يقضي. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر كما قال تعالى. والمرض الثاني اللي لا يمكن الصيام معه، هو نايم في المستشفى في مرض ميؤوس، يمكن الصوم معه لشدة المرض وقوته، يحتاج أدوية علاج، أو مرض خطير دائم لا يمكن الصوم معه، حينئذ هذا يطعم عنه لأنه لن يعني لن يستطيع الصوم. فهذا إما ننتظر إلى نهاية الشهر، إما أن بإطعام 30 مسكينا دفعة واحدة ويعطى للفقراء وجبة من قوت البلد مثل صحن رز مع دجاج أو لحم، أو يطعم عنه 30 مسكينا في أيام متفرقة، ممكن يوم 5 ويوم 6 ويوم 10 إلى أن ينتهي إن شاء الله تعالى، إلى أن ينتهي عدد الأيام. ممكن هذا وممكن هذا، يعني هنا الذين يطعمون عنه بالخيار، يعني يجمعوا في نهاية الشهر 30 مسكينا أو 29 مسكينا بعدد الأيام التي يعني صام الناس، وإما أن يفرق على الفقراء. قد لا يعرف الإنسان 30 مسكينا دفعة واحدة، فيمكن يطعم على أيام على مراحل إلى أن ينتهي، شرطا يكون الفقراء مختلفين، لا يطعم فقيرا واحدا 30 مرة أو يطعم فقيرين فقط، لا، لابد يكون يطعم 30 فقيرا بالعدد وهم مختلفون في يعني العدد في 30، يعني شخصهم مختلف 30 مسكينا 30 شخصا، ولا يكرر في الكفارة الواحدة إطعام المسكين الواحد أكثر من مرة. هذا هو التفصيل، والله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم.
يختلف وضع الزوجة عن الزوج. هنا الزوجة إن كانت يعني عندها ذهب يبلغ النصاب، وحينئذ تجب الزكاة عليها هي، لا دخل للزوج إن كان فقيرا أو غنيا، هي التي تخرج، لأن لا يخرج الزوج عن زوجته زكاة الزوجة، واجب عليها هي إلا إذا تبرع، أما الأصل فهي التي تخرج الزكاة الواجبة عليها من المال النقدي الذي عندها، والذهب يقوم وقت الحول، كل الملبوس والمكنوز والمدخر يقوم جميعا ويخرج، تخرج الزكاة، تخرج الزكاة. وحينئذ إن كان زوجها فقير يعني تعطيه هو أولى ليسد دينه أو ليسد شيئا من دينه، هي أولى بالزكاة، هو أولى بزكاتها، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود لما جاءت له زوجة زينب تسأله وتقول لأن عبد الله رجل فقير ذو عيال، أعطيه من زكاة مالي؟ قال نعم أعطيه زوجك، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطيه، فحينئذ هنا كاف الذهب بين حال الحول بلغ النصاب، فزوجها أولى إن كان فقيرا لينفق على نفسه أو على حتى البيت أو على ديون.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
حياك الله شيخ.
سؤال
بخصوص الاعتكاف، مثلا الواحد مرات ينوي مثلا بعد المغرب لين بعد التراويح، بس مثلا إذا الواحد ينسى الشيخ، فهل يجوز إن مثلا إذا تذكر في نص مثلا بعد المغرب أو أثناء صلاة العشاء تذكر إن يبغي يعتكف، فهل تحسب له من بداية صلاة المغرب؟ أو هل يجوز إن مثلا ينوي الشخص أو أنوي مثلا إن الأيام اللي جاية من رمضان من هالوقت لهالوقت إني أعتكف، هل هذا جائز يعني نية؟ ثاني شيخ، شو هو المال النامي الشيخ؟ يعني أنا سمعت إن الزكاة لازم يكون المال ناميا، فكيف يعني المال النامي؟ يعني هذه اللي أنا سمعت. والسؤال الثاني الشيخ، هل الأصل إن يعني كل يعني الديون الحالة، يعني مثلا عنده قسط شخص أقساط عنده كذا كذا، أنه تخصم كلها وبعدين يحسب هذه، فلو يوضح الشيخ. أنني أنا ما سمعت بعض الأسئلة عن الزكاة شوي ما سمعت.
أبو محمد فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
يا مرحبا، بسأل الشيخ بخصوص الزكاة. الحين أنا في أشخاص دوم أعطيهم، يعني كل سنة أعطيهم زكاة.
نعم.
يعني ففي مرات اني بعطيهم، واحد من الاصدقاء يقول لي لا تعطي هذا لاني انا اعطيته، ولا فلان عطاه وهذا عطاه، هل هذا في شيء في شك يعني زياده اذا تعطي مرتين، اذا حد اعطاه مرتين ولا شيء؟
ان شاء الله.
والسؤال الثاني، الله يخليك، بس سؤال صغير، الحين الله يسلمك ابوك عمر مبارك عمره، فيسوون لهم حلاوه او كيك مجسم مال الكعبه، يعني ما عليه كتاب إسلامي ولا شيء، بس مجسم الكعبة، هل هذا بالحلاوة يسمى مجسم الكعبة جائز ولا لا؟ ما يجوز
إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير محمد، اسمع إن شاء الله رد. حياك الله محمد، تفضل.
مساك الله بالخير.
مسيك بالنور والعافيه، الله يحفظك محمد.
لو تكرمت عندي سؤالين اريد
اسال فيها الشيخ. تفضل.
بخصوص الله يخليك العمره، اذا الشخص يعني اجى مع وقت المغرب كمل مثلا الطواف وخلص، وبعدين مثلا بيقدر بيجلس يصلي المغرب والعشاء والتراويح وبعد بيكمل السعي، هل هذا الفاصل الزمني لما بيطول فيه يعني في شيء أثر العمرة أو ما في مشكلة مجال يعني مفتوح فيها
إن شاء الله؟
يعني الفاصل الزمني بين الطواف وبين السعي.
نعم
هذا سؤال الله خليك وين توضحنا فيه، يعني لأن بعض الناس يقولون لا لازم بشرط مجرد ما تخلص الطواف تركع ركعتين وعلى طول تبدأ السعي يعني ما تأخر. السؤال الثاني الله خليك، لما يحرم الواحد من الميقات، يعني في بعض الناس يقول يشترطون يتلفظ بالعمر، يعني اللهم لبيك اللهم عمر اللهم تقبلها مني ويسرها لي، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هل هذا يعني شيء من السنة أو يجوز الواحد يشترط هذا الشرط أو ما أو وضحنا
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، الله يبارك فيك، تسمع إن شاء الله الجواب. حياك الله أخت مريم، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فالحين هو يكون في حاجة يعني إفطار صائم، أبا أعرف عن إفطار الصائم إنه كل يوم هي مصومة ندفعه ولا عادي آخر الشهر مثلا أو بعد ما يخلص رمضان ندفع هاي كل الأيام اللي ما صامتها؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخت مريم، تسمعين شاء الله. نعم نجي فضل الشيخ للسلسة. سؤال محمد عن الاعتكاف، فضل الشيخ يقول أنه إذا كان ينوي الاعتكاف بعد المغرب إلى نهاية التراويح يجلس في المسجد وينوي الاعتكاف، فيقول فضل الشيخ إذا نسي مثلا في مرة من المرات تذكر في صلاة العشاء فنوى النية في صلاة العشاء مثلا، هل يصح هذا الأمر ويحسب له يعني الأجر أجر الاعتكاف من المغرب؟ ويقول فضل الشيخ أيضا هل يجوز له أن يلا آخر الشهر أن يكون ذلك اعتكافا؟
هذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم، يعني هل الاعتكاف يجوز بأي وقت أو زمن أو له زمن معين؟ قيل الاعتكاف هو اللبث في المسجد، يعني يجوز القليل أو الكثير حتى ساعة، إذا نوى فمن يوم أن ينوي يكون معتكفا إذا نوى الاعتكاف، لأن الاعتكاف في اللغة بمعنى الإقامة في المكان أو القعود في المكان، وهذا يشمل ما كان قصيرا أو طويلا. فهذا القول الأول أنه يصح ولو كان في زمن يسير متى ما نوى، فلو نوى أن يعتكف من المغرب إلى العشاء المعتكف، لأن هو قطع يعني جزء من الوقت ولو كان يسيرا، ولو كان يسيرا. هذا القول الأول، واستدلوا من حيث اللغة كما أخبرتكم الإقامة يعني أو القعود في المكان أو الإقامة في المسجد، وهذا يشمل الزمن القليل والزمن القصير، وأن الاعتكاف لم تحدد زمن. القول الثاني أن الاعتكاف أقل يوم وليلة لا يكون أكثر من هذا، هذا قول آخر لأهل العلم، لكن والله أعلم، ولو أراد الجلوس في المسجد فنوى الاعتكاف من مثلا الفجر إلى الظهر أو جلس من العصر إلى المغرب، فمن يوم ينوي والجلوس في المسجد ولو لمدة الاعتكاف عسى الله يتقبل منه، لأنه كما يقولون لا دليل على تحديد الزمن، لكن يكون زمن مقبول، يعني ما يكون من ثواني مثلا بين الصلاتين أو قبل الصلاة بزمن طويل جاء وجلس وانتظر، أو مثلا ذهب صلى المغرب في المسجد ثم مكث في المسجد إلى أن أذن العشاء صلى العشاء وصلى مع الناس التراويح وصلى كذلك السنة السنة الراتبة المغرب والعشاء وذكر الله وقرأ القرآن إلى أن جاء وقت الصلاة، صلاة التراويح أو قيام الليل، فإن شاء الله نرجو الله أن يكون له أجر المعتكف.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول بالنسبة للمال النامي، يقول ما معنى المال النامي؟ ويقول سمعت أنه حتى يعني يكون هذا المال يزكى يجب أن يكون ناميا، فما معنى أن يكون نامي؟
المال النامي يعني اللي يزيد النمو من الزيادة، ينتج ويديره صاحبه على سبيل الربح ويريد منه الفوائد الربحية. والنمو قد يكون ذاتيا وقد يكون نتيجة حركة المال، فلذلك النمو يكون نوعين، أو المال النامي نماء حقيقي يعني يزيد المال بالتجارة مثل بيع السيارات، مال نامي. بيع مثلا العقار هذا مال نامي، أو عنده أغنام يبيع ويشتري فيها هذا نمو، وعنده إبل فهو يربي وتنتج هذه البهيمة الأنعام، ثم بعد ذلك يبيع منها ما تيسر، أو عنده سلع يبيع يربح يسترجع رأس المال يشتري سلع أخرى هكذا. أيضا في ذات السلعة أو في ذات المال مثل الذهب والفضة، هذا نماء، فيه نماء. لماذا؟ لأنه ممكن بيعه أي وقت والاستفادة منه، ويمكن يكون عملة. وهناك تقديري، المال اللي هو النمو التقديري يعني ممكن ينمو في مشاريع تجارية، لكن هذا المال هو اللي هو ممكن يكون قابل للزيادة، لكن ليس كل هذا المال عليه صدق. المال الذي يكون فيه نموا تجاريا ووضعه صاحبه في مشروع تجاري يريد أن يتاجر به، وليس في للقنية. وهذا ما ميزه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ليس على المسلم في فرسه ولا وغلامه صدقة، وفي رواية في عبده صدقة. كذلك الأدوات اللي يستعملها كأصول مثل آلات الحراثة، المكائن أو الآلات التي تصنع الطعام، أدوات الزراعة أو الآلات التي يعمل بها في مهنته، الأدوات الكهربائية، أي ليست فيها زكاة لأنها تستعمل في الصنعة، هذه أصول. السيارة اللي يركبها، البيت الذي يسكنه، هو مال يعني قابل للزيادة، لكن لا يريد به عروض التجارة، إنما يريد به القنية أو القنية، وهذا ليس فيه زكاة. وإنما المال النامي التي أعدت للتجارة وأعدت للربح ودوران المال، أو مثل بهيمة الأنعام التي أعدت للبيع والشراء صارت عروض تجارة، أو التي للدر والنسل ولكنها ترعى وكثرت هكذا. فهذا المقصود بالمال النامي، أي الذي هو يؤخذ منه وقادر هذا المال أن يدر على صاحبه ربحا وتجارة، يعني دخلا أو غلة، هذا هو المقصود.
ساك الله خير فنصيخ. أيضا يقول هل الأصل أن كل الديون تخصم في وقت إخراج الزكاة؟ يقصد الديون الحالة.
إيه نعم، تخصم ولو كثرت، إذا حلت أو قريبة، مثل يعني في هذا الشهر ممكن هو يزكي في 10 رمضان، لكن عند تشيك في 20 رمضان، في 15 رمضان، في 30 رمضان، فكل هاي الديون اللي مع الحول قريبة منه قبله أو بعده بقليل، هذه تخصم اللي هي قريبة من وقت الزكاة من ماله الذي عنده، مثلا إيجار البيت، فاتورة الكهرباء، تشيك مدارس الأولاد، تاجر آخر يطالبه سيخصم قريبا منه المال، دين كذا دين البيت اللي في هذا الشهر يخصمه. ثم ما تبقى بعد خصم الديون الحالة، الحالة يعني التي حلت يعني وجبت على الشخص الآن أن يزكيها أو أن يدفعها عفوا للدائنين، فحينئذ يخصمها، لأن الشرع كما يراعي الفقير كذلك يراعي التاجر، كما يراعي الفقراء يراعي أيضا.
وأحسن الله إليكم أبو محمد، يقول هناك أشخاص يقول في كل سنة أعطيهم من الزكاة، فيقول مثلا يأتيني فلان يقول لا تعطي فلان لأني أعطيته أو أعطاه فلان.
الفقهاء يقولون يعطى الفقير ما يكفيه مؤونة سنة بحيث يغنى أو يستغني عن أعطيته، إذا كانت حاجته لا زالت قائمة في هذه السنة فتعطيه. ليس معنى أعطيت السنة الماضية السنة ما أعطي، طالما أن الحاجة قائدة. الشيء الثاني أيضا وهو مهم جدا، إذا أعطي الشخص وقيل لك أعطينا، أنت حاول تنظر في حاله، إذا اكتفى وسدت حاجاته فشوف من هو أفقر أو أولى أو لم يعطى أو لم يصل لأحد، لم يصله شيء، فهذا أولى أن يعطى حينئذ. أما إذا كان قيل لك فلان أعطيناه لكن ما أعطي شيء، هو شيء قليل لا يسد الرمق، مثلا محتاج إلى نفقة في هذا الشهر إلى 20,000، أعطي 1,000، 2,000، 3,000، أو عليه شيك مدرسة أو شيك إيجار، وأنت أعطي والذي أعطي 1,000، 2,000 وهو عليه ألوف أو مريض يحتاج أدوية، فمثل هذا لا يقال أعطينا لا تعطوه، لأن حاجة لا زالت قائمة لم تسد، لا يزال هو في عداد الفقراء، لا يزال هو في صفوف الفقراء، فحينئذ يعطى. فأنت تقدر هل أعطي ما يسد حاجاته فيكون هناك فقير لم يعطى فنصله، أم أعطي شيئا يسيرا ولا تزال حاجته قائمة، فحينئذ لا مانع من أن تعطيه أنت أيضا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، إن شاء الله في لقاء الغد نجيب على ما تبقى من أسئلة. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواضي في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال هزاع الشعلان، من الإخراج السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.